وقل رب زدني علما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محاضرتي الأخيرة إن شاء الله تعالى من كتاب الإيمان، ونبدأ بعدها في كتاب الطهارة إن شاء الله عز وجل. وهذه المحاضرة هي 46 من كتاب الإيمان، والسادسة 66 من بدء الكتاب إن شاء الله عز وجل. توقفنا عند نهاية شرح الإمام النووي رحمة الله عليه لقضية 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. أنا أردت في ختام هذه المحاضرات المتعلقة بكتاب الإيمان أن نذكر شيئا على سبيل التوسع في قضية الرقى وقضية الكي، يعني كيف يتناول العلماء هذه المسائل. نبدأ بقضية الرقى، نظرة استقرائية للأدلة في مسألة الرقية. نجد أن في أحاديث يفهم منها أن الرقية دي مكروهة مش مستحبة ومنافية للتوكل، زي كده اللي احنا الأحاديث اللي احنا قرأناها المرة الماضية: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي أحاديث ثانية يفهم منها جواز الرقى ومشروعيتها، كمثلا حديث: سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. إذا في ترخيص في موضوع الرقية. أحاديث ثانية مثلا: النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت أم سلمة جارية في وجهها سفعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. وحديث أخرى، حديث مثلا أبي سعيد الخدري لما نزلوا بهذا الحي وكان سيدهم فيها لديغا، فقام أحدهم فرقى هذا السيد بسورة الفاتحة. حديث ابن عباس رضي الله عنه أيضا يدل على هذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما خذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. حديث عمران بن حسين: لا رقية إلا من عين أو حمى. حديث جابر رضي الله عنه قال: كان لي خال يرقى من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال النبي: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. في المايك مفتوح. في أحاديث فعلية، يبقى دي الأحاديث الإيه؟ القولية. في أحاديث تانية فعلية برضو يفهم منها مسألة يعني الرقية، زي مثلا حديث عائشة رضي الله عنها كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب البأس، رب الناس اشفي، وأنت شافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه تفل في كفه وقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بها وجهه وما بلغت يده من جسده. يبقى دي أحاديث فعلية، النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره. أحاديث أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرقي كما تقول عائشة، كان إذا اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، يبقى رقي من قبل غيره، وقال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. وحديث أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. يبقى ده برضو إيه؟ أحاديثه. كيف بقى يوفق العلماء بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ هذا مبحث مأخوذ من يعني كتاب الشيخ سليمان الدبيغي حفظه الله، أحاديث العقيدة المتوهم تعارضها في الصحيحين. هو له كتابان، رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه. رسالة الماجستير حديث العقيدة المتوهم تعارضها، وحديث العقيدة المتوهم إشكالها، دي رسالة الدكتوراه. فالشيخ يعني أنا كنت لخصت الكتاب في 90 صفحة، اللي هو كتاب حديث العقيدة المتوهم تعارضها، المبحث خذته من الملخص. الشيخ ذكر مسلك الجمع، مسلك ترجيح، مسلك النسخ كعادة الشيخ في أول الكتاب. مسلك الجمع واختلف فيه على ثلاث أقوال، كيف يجمعون بين هذه الأحاديث؟ القول الأول أن هناك فرق بين فعل الرقية وبين طلبها، أن أنت ترقي أو ترقى لا بأس، لكن أن تطلب من غيرك أن يرقيك ده اللي فيه الإشكال. ففعل الرقية سواء بنفسه أو بغيره فضل وإحسان، وطلبها مكروه قادح في التوكل، وده مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونصر الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله، واستدلوا بحديث ولا يسترقون، الألف والسين والتاء تدل على الطلب. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى لنفسه ولغيره ورقاه غيره، ولم يثبت عنه أنه كان يسترقي ويطلب الرقية، وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال. الفرق بين الراقي والمسترقي، الراقي محسن نافع، المسترقي سائل مستعط ملتفت بقلبه إلى غير الله تعالى. في سنن ابن ماجه من حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. يقول إيه؟ من اكتوى أو استرقى طلب الرقية فقد برئ من التوكل، يعني هذا الفعل ضد الإيه؟ التوكل. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة: جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت: بل أصبر ولا حساب علي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الأفضل وترك الإيه؟ الاسترقاء. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علم منها قوة صبرها، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول لكل من طلب منه الرقية، لأن هناك من طلب منه الرقية وإيه؟ ورقاه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في صحيح مسلم من حديث من رواية سعيد بن منصور قال: ولا يرقون. دي بقى فيها إشكال على هذا القول، يعني القول اللي بيقول إن هو طلب الرقية ده اللي فيه إشكال، لكن هو يرقي ما فيهاش حاجة أو يرقى ما فيهاش مشكلة. طب رواية في صحيح مسلم تقول إيه؟ ولا يرقون. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 1182 قال: وقد روي فيه ولا يرقون وهو غلط. طبعا رموا هذه الرواية بالإيه؟ بالشذوذ. فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى نفسه وغيره ولم يكن يسترقي، فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره، وهذا مأمور به، فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه، كما ذكر ذلك الله في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان، وهذا بخلاف ترك الاسترقاء، فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضاه، وهذا شيء وهذا شيء. يبقى هو كأنه يقول هذه الرواية أصلا تناقض فعل الإيه؟ الأنبياء، لأن الأنبياء يأخذون بالأكمل وبالنفع للإيه؟ للآخرين، وهذا إحسان. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: رواية لا يركون شاذة، تفرد بها شيخ مسلم سعيد بن منصور، وقد اعترض على القول بأنها شاذة، أي اعترض على القول بأنها شاذة بما قاله الشيخ سليمان بن عبد الله وذكره في تيسير العزيز الحميد. هم قالوا شاذة ردوا عليهم، قالوا لا دي مش شاذة. ليه؟ واحد، تغليط الراوي مع إمكان التصحيح الزيادة لا يصار إليه، يعني ممكن نصحح الزيادة وده راوي ثقة، فلماذا إيه نغلطه؟ وأجيب بأن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليها، كقول بعضهم: المراد لا يرقون بما كان شركا. واخد بالك؟ هم قالوا هي صحيحة، طب ليه؟ قال لك المقصود هنا الرقية بغير الإيه؟ طب وده وارد أصلا ويحصل من الأنبياء؟ أو احتمله، فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلا، وأيضا فعلى هذا لا يكون للسبعين مزية على غيره، فإن جملة المؤمنين لا يركون بما كان شركا. مش عايزكم بس توهوا لغاية هنا، زي ما قلناها المرة الماضية صح. اثنين، قالوا المعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل. انت بتقول كده ان هو لا يسترقون توكلا على الله، طب انت هو قاعد واحد جاي يرقيك، المفروض تقول له ايه؟ لا، توكلا على الله. واجيب بان هذا لا يصح معه القياس، وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل، مع انه قياس مع وجود الفارق الشرعي فهو قياس فاسد الاعتبار، لانه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل. وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببا للسبق إلى الجنان؟ يعني ده مش إيه؟ مش متصور. تواخدين بالكم سبق لإيه؟ إن هم هيدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، مع ذلك إن هم يسبقون الناس. فكيف يكون فيهم خصلة وهي أنهم لا يحسنون إلى الناس؟ ثلاثة، ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة في مقام التشريع وتبيين الأحكام. وأجيب بأنه كلام غير صحيح، بل هما أي جبريل والنبي سيدا المتوكلين، فإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا ينافي التوكل فاعلم ذلك. ده القول الأول، وهو جزئية التفريق بين الطلب وبين الإيه؟ الفعل، وده أقرب الأقوال والله أعلم. القول الثاني، القول الثاني تحت إيه؟ تحت مسلك الجمع. الرقى والكي مكروهان مطلقا وقادحان في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب. يعني تطبب بأي شيء إلا بالرقية والإيه؟ والكي. ونسب ابن عبد البر هذا القول إلى داود بن علي وجماعة من أهل الفقه والأثر، واستدلوا بحديث 70,000. وأجيب بأن هناك فرق بين فعل الرقية وبين الاسترقاء. اثنين، التفريق بين الرقى والكي وبين سائر أنواع الطب، وذلك أن الرقى والكي البرء فيهما أو البرء فيهما أمر موهوم، وما عداهما محقق. ده كلام أصحاب هذا القول، أدلة من قال بهذا القول، ونرد مع كل دليل على دليلهم. يعني هما بيقولوا الرقى والكي ده أمر مشكوك فيه، ممكن تشفى ممكن لا تشفى، لكن ما سوى ذلك أمر إيه؟ يكاد أن يكون محققا. وأجيب بما قال القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، وهذا فاسد من وجهين، أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهومة كالكي فلا معنى لتخصيصه بالكي والرقى، وثانيهما أن الرقى بأسماء الله تعالى هو غاية التوكل إلى على الله تعالى، فإنه التجأ إليه ويتضمن ذلك رغبة له وتبركا بأسمائه والتعويل عليه في كشف الضر والبلاء، فإن كان هذا قادحا في التوكل فليكن الدعاء والأذكار قادحة في التوكل ولا قائل به. وكيف يكون ذلك وقد رقى النبي واسترقى، ورقاه جبريل وغيره، ورقته عائشة، وفعل ذلك الخلفاء والسلف؟ فإن كان الرقى قادحا في التوكل ومانعا من اللحوق بالسبعين ألفا فالتوكل لم يتم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الخلفاء، ولا يكون أحد منهم في السبعين ألفا، مع أنهم أفضل من وافى القيامة بعد الأنبياء، ولا يتخيل هذا عاقل. ده القول الإيه؟ التاني، واضح؟ قول الثالث، الرقى جائزة. الأول مسلك الجمع، نزل منه ثلاث فروع. الفرع الأول إن في فرق بين الرقية وطلب الرقية. طلب الرقية قادح في التوكل، تمام كده؟ قادح، يعني أنت تطلب أن يرقيك أحد، لكن أن ترقي أنت أو أن يرقى لك فهذا ليس بقادح. القول الثاني إن الرقى والكي دول مكروهان فقط دون ما سواهما من أنواع الطب. القول الثالث إن الرقى جائزة غير مكروهة ولا قادحة في التوكل. وده قول لأكثر أهل العلم. واستدلوا بالأدلة في جواز الرقى، استدلوا بمشروعية الرقى بكثير من الأحاديث التي ذكرناها، أجابوا عن حديث 70,000 بأجوبة. نعم، القول الثالث، القول الثالث بيقولوا ان هي جائزة. هيبقى عندهم اشكال فين؟ احاديث 70,000 هيبقى عندهم اشكال في دي، ما هو خده بكل الاحاديث. انت واخد بالك ايه الجمع ده؟ ايه هو خد باحاديث جواز الرقي، بقى عنده اشكال في حديث 70,000. اول حديث خالص بقى عنده اشكال في احاديث الرقي، ما عندوش اشكال في 70,000. فهو كل قول بايه بيجاوب على الحديث عنده فيه اشكال. خد لسه في 10 اقوال، ده حماس لك الجمع. ده الاقرب ان هو لا يسترقون مش يركون. يركون دي شاذة، لا مش مجمع انها شاذة، الراجح انها شاذة. أجابوا عن 70,000 بعدة أجوبة. الأول، ما قاله الطبري والمازري يحمل الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى. كلام النووي اللي احنا قرأناه المرة الماضية. قالوا يبقى كده 70,000 دول الحديث المقصود بهم إيه؟ إنهم لا يعتقدون ما يعتقد أهل الجاهلية من كون أن الدواء ده نافع بذاته. وأجيب بما قاله القاضي عياض، قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على الحديث ولا يستقيم هذا التأويل، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب، وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر، ولو كان كما تأول هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة، لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. ودي احنا قرناها المرة الماضية وشرحناها، وقلنا ان هو يحمل الحديث على دي. طب ايه المزيه لهؤلاء عن غيرهم؟ يعني دلوقتي لما اقول مثلا ان دول هيخشوا هيخشوا الجنه من غير حساب ولا عذاب عشان بيصلوا صلاه الخمس. طب ما البشر المسلمين كلهم بيصلوا ايه؟ صلاه الخمس، اشمعنى دول بقى يخشوا من غير حساب ولا عذاب؟ واضح كده؟ 2، قال الداودي، المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحه فانه يكره لمن ليست به عله أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى. يبقى قال لك حديث 70,000 إن هو لا يسترقون دول، إن هو ما بيعملش الأمر ده وهو إيه؟ هو صحيح. يبقى اللي يعمله هو صحيح ده ما يخشش الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن اللي يرقي أو يسترقي لمرض ألم به فهذا لا بأس به، يبقى ساعتها الرقى بالنسبة له جائزة. وأجيب بما قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم، قال كثير، طبعا السياق ده سياقي انا، لانه هو الشيخ سليمان كان ايه؟ كان يذكر اقوال وبعد 30 صفحه يبتدي يرد على الاقوال دي. فانت عما تعدي 30 صفحه، افتكر الاخوه احنا قرانا مع الاخوه الايه؟ الكتاب يعني. بعد ما نعدي 30 صفحه لك القول ده كان بيقول ايه اصلا؟ هو ما بيعدش تاني بقى، هو بيرد. فتبقى انت قاعد ايه؟ محتاج ترجع 30 صفحه تاني. فانا رحت ايه؟ لامم المساله كلها ايه؟ في ايه؟ 5 6 صفحات. قال وأجيب بما قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم، قال كثيرون أو الأكثرون يجوز الاسترقاء للصحيح لما يخاف أن يغشاه من المكروهات. واحد صحيح فبيعمل مناعة، فلو أنت دخلت على واحد ورقيته مش شرط يكون مريض عشان إيه؟ تقوم برقيته. قال ودليله أحاديث، منها حديث عائشة في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه تفل في كفه وقرأ قل الله أحد والمعوذتين. طب وما كان هناك مرض ألم به؟ يبقى ده في دليل على جواز رقية الصحيح الذي ليس به علة. الثالث، أي دليل الثالث، وجه الجمع بينهما أن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فيتكل عليها وإياها، وأراد بقوله ما توكل من استرقاه. وأجيب بأن هذا محرم ليس مكروها فقط. يعني الكلام ده واقول لك كده يبقى مكروه، بنقول لا ده كده، ده اللي يعمل كده يبقى ايه؟ يبقى حرام، مش ايه؟ مش مكروه. مش احنا قلنا جواز الرقية بعدة شروط، منها ان تكون بلسان العربي، الا يكون فيها ايه؟ شرك. الثالثة الا يعتقد انها نافعة بذاتها ولكن بقدر الله عز وجل. الرابع المراد بحديث 70,000 من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء، وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء ورقي الرقاه ولا يحسنون من ذلك شيئا. وأجيب بأن قوله لا يسترقون يدل على أنهم يعرفون الرقى لكنهم لا يطلبونها. يعني أقول لك الناس دي ناس إيه؟ خلاص كده نسيت كل حاجة، ويدخل بقى في دور الصوفية بقى أنه ربما ناسي الطعام والشراب مدة 5 أيام والكلام اللي إيه؟ يعني موجود مثلا في مثل هذه الكتب. فيقال أن لا يسترقون كناية أنهم إيه؟ عرفوا الرقى بس ما بيطلبوهاش، مش أنهم بقى إيه؟ صاروا إلى هذه الحالة التي يتحدثوا عنها. وإذا افترضنا أنهم يعرفون فإنهم لا يثابون على تركها، لأن من شرط الثواب على الأعمال الإرادة والقصد. وده صحيح، من شرط الثواب على الأعمال الإرادة والإيه والقصد، هو الإرادة والقصد هي النية. فلو الواحد أصلا إيه ليس له عزم أو قصد كيف يثاب؟ الخامس ذهب الخطابي وغيره إلى أن وجه ذلك أن يكون تركها على جهة التوكل على الله والرضا بما يقضيه من قضاء وينزل من بلاء. قال وهذه أرفع درجات المتحققين بالإيمان. قال وإلى هذا ذهب جماعة من السلف وسماهم، قال القاضي أو الفضيل أبو الفضل عياض وهذا ظاهر الحديث، ألا ترى قوله وعلى ربهم يتوكلون. نرجع تاني لقضية الايه الفصل ما بين التوكل والأسباب. وأجيب بأن فعل الأسباب والتي من بينها الرقى لا ينافي التوكل. دي الثلاث أقوال تحت مذهب الايه الجمع. فضل مذهب الايه، خد بالك مذهب الجمع ده فيه مذهب الترجيح بهذه الصورة داخل فيه الايه، لأن بعضهم رجح كده حديث على ايه، على حديث باستثناء القول الأول الذي عمل بمجموع الأدلة. مذهب النسخ، ذهب الطحاوي لأن ما جاء في حديث عمران 70,000 منسوخ بما جاء في أحاديث إباحة الرقى. يعني لك إباحة الرقى دي كانت في الأول نسخت بالإيه؟ 70,000. واستدلوا به الأحاديث التي فيها لفظة رخصة، كما في حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. والأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الرقى ثم أجازها. يبقى هنا بيقول الحديث اللي منسوخة هي 70,000 دي منسوخة. طب الأحاديث التي جاء فيها لفظة رخص، يبقى رخص النبي في الرقية، يبقى كان بها إيه؟ نهي عن الإيه؟ عن الرقية. يبقى الحديث الأول اللي هو منسوخ هو 70,000. تمام كده؟ واضح؟ طيب، أجيب بأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع. ودي القاعدة الأولى من شروط الجمع، من شروط القول بالنسخ، تعذر الإيه؟ الجمع. 2 ما ورد في بعض الأحاديث بلفظ رخص فليس معناه أن هذه الرقية التي رخص فيها كان منهيا عنها ثم أجيزت. وده معناه أن مش كل لفظ رخص ترد في الكتاب أو السنة معناه أن ما سبقها نهي، رخص ممكن أباحة، وليس معنى أنه كان منهي فأجاز. فليس معناه أن هذه الرقية التي رخص فيها كان منهيا عنها ثم أجيزت، وإنما معناه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عنها فأذن بها، ولو سئل عن غيرها لأذن فيها. وما ورد من النهي عن الرقى فليس المنهي عنه هو الرقى الشرعية، وإنما المنهي عنه ما كان شركا أو كان غير مفهوم المعنى. كفاية عليكم الأقوال دي. كده كم قول؟ أربع أقوال. حد يقولهم بقى؟ تفضل يا أحمد. لا مش من الكتاب، من ذهنك. ممكن نقول الرقية وننزل الفرعين، الفرع الأول الجمع، الفرع الثاني النسخ. الجمع نزل ثلاث فروع، الفرع الأول نقول وطلب الرقية، وده مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر ابن القيم وغيره. الثاني إن الطب كله مباح باستثناء الرقية والكي. الثالث جائزة. يبقى ردوا على الإشكال عندهم في إيه؟ في حديث 70 إيه؟ 70,000. المذهب الثاني مذهب النسخ أو مسلك النسخ. أنا حديث 70 ده منسوخ. تمام كده؟ والراجح إيه؟ القول الأول. الفرق بين الرقية وطلب الإيه؟ الرقية. وإن الإشكال اللي عند دول كان في إيه؟ لفظة يرقون. وإن أقرب أقوال العلماء إن لفظة يرقون دي على سبيل إيه؟ الشذوذ. المسألة الثانية مسألة الإيه؟ الكي. مسألة الكي. برضو باستعراض المسألة هتلاقي عندك في أحاديث فيها يعني تناقضات. الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل الإيه؟ الكي بغيره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم أي كواه. الكي اللي هو إيه؟ حديدة مولعة وتحطها كده، يبقى داخل فيها الليزر. مراتك مثلا قيصري ولا حاجة وإيه؟ بدل الخياطة دلوقتي فيه ليزر مثلا أو الكلام ده، مش داخل فيه. من الكلام الكي اللي هو الإيه؟ خلاص النار بإيه؟ بيقوى بها الجرح. تمام؟ دي اللي احنا بنتكلم عنها. هل دي يجوز ان تستعمل ام لا يجوز ان تستعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. ورد انه لم يحب ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: الشفاء في ثلاثة، شرطة محجم او شربة عسل او كية بنار، وانهى امتي عن الكي. ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على من ترك الكي. يبقى فعل النبي الكي، نهى عن الكي، أثنى على من ترك الكي. في حديث عمران بن حسين، ابن حسين قال: ولا يكتوون، وأثنى عليهم بأنهم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. أيضا مسالك العلماء تجاه هذا التعارض. المسلك الأول وأنهى أمتي عن الكي، ما احنا قلنا هو نهى عن الكي وفعل الكي وأثنى على من ترك الكي. احنا عايزين عشان دي، احنا عايزين عشان نشوف هو الكي في الاخر يطلع ايه. زي ما الرقية طلعت في النهاية لا بأس بها الا اذا طلبت الايه؟ الرقية. ولو طلبت الرقية لم تفعل شيئا حراما، ولكن لن تدخل في زمرة 70,000. يقول: تنبيه، جميع اصحاب هذه المسالك قالوا بجواز الكي في اصله، ويبقى الخلاف بينهم في أحاديث النهي والكراهة على ماذا تحمل. يبقى كل طواف العلماء قالوا الكي جائز في أصله، لكن الأولى أن يفعل لا يفعل، الأولى ده بقى إيه؟ اختلفوا فيه. المسلك الأول مسلك ابن قتيبة والطحاوي من التفريق بين جنسين من الكي. الأول كي الصحيح لئلا يعتل، وهذا هو المنهي عنه. والثاني كي الجرح، وهذا هو الجائز. يبقى ده المسلك الأول. قال لك يبقى الصحيح يكوى؟ لا. طب مريض يكوى؟ ده جائز. المسلك الثاني مسلك ابن عبد البر، وهو أن الكي مباح، وأما أحاديث النهي فتحمل على أفضلية ترك الكي ثقة بالله. مسلك ابن عبد البر الكي مباح، طب والنهي اللي ورد يبقى تركوه ثقة بالله عز وجل. وأجيب بأن فعل الأسباب والتي من بينها الكي لا ينافي اليقين والتوكل على الله عز وجل. يا بلاش نحن إيه؟ نرب بين هذا وذاك. المسلك الثالث مسلك الخطابي، من أن الكي داخل في جملة العلاج والتداوي، وأما أحاديث النهي فقد أورد ثلاث احتمالات. ثلاث احتمالات ولا ثلاثة احتمالات؟ بس احتمالات مؤنث، هذه الاحتمالات والاحتمالات مؤنث، يبقى ثلاث احتمالات أليس كذلك؟ ايه جمع مجرور دي؟ احنا مالنا بجمع مجرور ده؟ التمييز بتاعها ايه يا عم؟ ايوه صح كده، جزاك الله خير. شفت التعامل مع المفرد مش مع الجمع. ما انت رجعت تاني قلت ماشي، عشان نعرف ان دي مذكره المؤنث لا يعرف عن طريق الجمع، يعرف عن طريق الافراد. فالمفرد هنا احتمال مذكر، يبقى ثلاثه احتمالات. طيب نكمل. وقد اورد ثلاثه احتمالات. واحد، ان يكون ذلك من اجل انهم يعظمون امره، يقولون اخر الدواء الكي، ويرون انه يحسم الداء ويبرئه، فاذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه وهكذا، فنهاهم عن ذلك اذا كان العلاج على هذا الوجه، واباح لهم استعماله على معنى التوكل على الله عز وجل وطلب الشفاء. يبقى ايه النهي؟ اذا كان هم شايفين الكي ده فيه قدره على، لكن اذا كان توكلا على الله وثقه بالله وايكال الامر الى الله فلا باس به. الخطاب قال ايه؟ قال الكي داخل في جمله العلاج. بقى عنده اشكال في احاديث النهي، توجه ازاي؟ التوجيه الاول اللي هو توجيه الايه؟ ان يبقى خلاص كده القلب الانسان معلق بالكي، هو ده بقى اللي فيه الايه؟ الشفاء. لكن اذا كان قلبه معلق بالله عز وجل ووضع الكي موضعه كونه سبب لا يتجاوز ذلك فلا باس به. اثنين، ان يكون نهيه عن الكي هو ان يفعله احترازا من الداء قبل وقوع الضروره ونزول البليه، وذلك مكروه، وانما ابيح العلاج والتداوي عند وقوع الحاجه. ثلاثه، ده احنا قلنا قبل كده، هو قال، هو بص هو جمع ما مضى، اللي قبليه قال حاجه منهم، هو بيقول بقى ان دي كل احتمالات وردت على النهي عن الكي. ثلاثة، أن يكون إنما نهى عمران خاصة عن الكي، أنت يا عمران لا تكتوي، في علة بعينها لعلمه أنه لا ينجع، ألا تراه يقول فما أفلحنا ولا أنجحنا وقد كان به الباصور، ولعله أن ما نهاه عن استعمال الكي في موضعه من البدن لأن العلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورا، والكي في بعض الأعضاء يعظم خطره وليس كذلك في بعض الأعضاء، فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى النوع المخوف منه. يبقى كأنه بيقول إيه؟ إن هو نهى عمران عشان كان هيكتوي في مكان أو في عضو يخشى أن يستعمل معه الكي، لكن في بعض الأعضاء ككي اليد مثلا القدم ده إيه؟ لا بأس أن يستعمل معه. المسلك الرابع، مسلك القرطبي والمناوي والشوكاني. ده المسلك الرابع، مسلك القرطبي والمناوي والشوكاني، أن الكي جائز غير مكروه، أن الكي جائز غير مكروه بشرطين، إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه، ولا يمكن الاستغناء عنه بغيره، ولا يمكن الاستغناء عنه بغيره. الشرط الثاني، إذا اعتقد أن الشفاء بيد الله تعالى، إذا اعتقد أن الشفاء بيد الله تعالى وأن الكي مجرد سبب فقط. يبقى حديث النهي هنا فين؟ قالوا بجواز الكي بشرطين، إذا دعت الحاجة إليه ولا يمكن الاستغناء عنه. لا، يبقى النهي هنا يحمل على ما إذا كان طريقا آخر مش الصحيح. يعني هو مريض ممكن يستعمل الكي، ممكن يستعمل غيره، يلجأ للكي على طول، يبقى كده في نهي. لكن هو ما قدموش غير علاج واحد بس الكي، يبقى يستعمله بقى كده ما وقعش في النهي، يبقى حملوا أحاديث النهي على ما إذا كان هناك طريق آخر للعلاج سوى الكي فلم يسلكه وسلك الكي فوقع في النهي. تمام كده؟ المسلك الخامس مسلك ابن القيم وابن حجر رحمة الله عليهما. ابن القيم في زاد المعاد قال تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحاديث الكي لقيناها أربعة حاجات: واحد فعله صلى الله عليه وسلم، اثنين عدم محبتي له، ثلاثة الثناء على من تركه، أربعة النهي عنه. بس كلام ابن القيم بقى الثالث: ولا تعارض بينها بحمد الله، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبتي له لا يدل على المنع منه، هم بيحبوش مش مع ذلك أنه ممنوع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبتي له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، بل يفعل خوفا من حدوث الداء، بل يفعل خوفا من حدوث الداء، والله أعلم. مسلك السادس آخر حاجة: الرقى والكي مكروهان مطلقا بخلاف سائر أنواع الطب. القول الثاني تحت مسلك الجمع في مسألة الرقية، إن الرقى والكي مكروهان فقط دون ما سواهما من الطب. الترجيح كفاية بقى، الترجيح الكي يعتريه ثلاث أحكام، الكي يعتريه ثلاث أحكام، يعني مجموع ما ذكر احنا نوفق بينهم في الراجح، مجموع ما ذكر نوفق بينهم في الراجح. الكي يعتريه ثلاث أحكام: واحد جائز إذا توفرت فيه الشروط الآتية: يكون جائزا إذا دعت الحاجة إليه، لا يمكن الاستغناء عنه بغيره، إذا دعت الحاجة إليه لا يمكن الاستغناء عنه بغيره، اعتقد أن الشفاء بيد الله تعالى، اعتقد أن الشفاء بيد الله تعالى. الحكم الثاني مكروه، الحكم الثاني مكروه إذا أمكن الاستغناء عنه، إذا أمكن الاستغناء عنه طبعا بغيره يعني بحاجة تانية من الطب، مكروه إذا أمكن الاستغناء عنه بغيره. اثنين إذا فعله احترازا من الداء، إذا فعله احترازا من الداء. الحكم الثالث إيه؟ محرم إمتى؟ إذا اعتقد أن الشفاء فيه بذاته. الحكم الثالث محرم إذا صاحبه غلو في نسبة الشفاء إليه، إذا صاحبه غلو في نسبة الشفاء إليه. نكمل بقى كتاب الإيمان عشان نلحق نخلصه، بس أنا حبيت أن أنا أذكر إيه شيء، ده في كتب بقى إيه كثيرة جدا تناولت مسائل العقيدة بهذه الصورة. يعني إحنا لما درسنا فتح المجيد مثلا كان يطبع في أذهاننا أن ما فيش خلاف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا، وأنه خلاص مسألة واقفة على إيه في مسألة الرقية والكي مثلا على كلام ابن القيم أو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وان لا تكاد ان تسمع عن بقيه الايه الاقوال. لا، مسائل العقيده فيها شيء من الاتساع اذا كانت لا يوجد عليها نص صريح كهذه الامثله وغيرها. الباب الخامس والتسعين، الباب الخامس والتسعون باب كون هذه الامه نصف اهل الجنه. يقول الامام مسلم: حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة آدم، فقال: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. الباب 96. باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل 1999. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. 999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ يعني من كل يعني واحد بس اللي في الجنة، 999 في النار، طب مين فينا بقى الايه الواحد ده؟ فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. قال: ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنهما قال: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، ولم يذكروا أو الرقمة في ذراع الحمار. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: قوله صلى الله عليه وسلم: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال معناه موافقة الآية في قوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، إلى آخرها. وقوله: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها، كم ده يحصل امتى؟ يحصل في الآخرة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين تضع الايه كل ذات حمل حملها، لما الله عز وجل يقول لآدم اخرج بعث النار فيسأله، يبقى الكلام ده يحصل فين؟ في يوم القيامة، تضع المرأة ايه وليدها. فقيل عند زلزلة الساعة قبل خروجه من الدنيا، تضع لما الساعة تحدث زلزلتها. وقيل هو في القيامة، فعلى الأول هو على ظاهره، وعلى الثاني يكون مجازا. يعني لو احنا قلنا بالقول الأول عند زلزلة الساعة، يبدأ على ظاهره في الدنيا، المرأة يعني تحمل وتضع وكده بيحصل الكلام ده، لكن في القيامة يحصل الكلام ده يبقى ده مجاز. يبقى هو لا يقصد حقيقة ان المرأة ايه ستضع، ولكن يقصد من هول الأمر كأن المرأة الحامل ترمي بجنينها. وعلى الثاني يكون مجازا لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة، وتقديره ينتهي به الأهوال والشدائد، إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك لوضعن أحمالهن، كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه الوليد، يريدون شدته والله أعلم. والله أعلم لا مانع من الحمل على الثاني، لا مانع من الحمل على الثاني، ولا داعي أن احنا نقول بالإيه بالمجاز. مش في حوامل سيكونون يوم القيامة؟ مش المرأة إيه، مش كل إنسان يبعث على ما يموت عليه، وهناك حوامل تموت وهي حامل، فيقول بقى إيه وذاك حين طبع المرأة إيه وليدها. قوله وأما يأجوج ومأجوج فهما غير مهموزين، يأجوج ومأجوج عند جمهور القراء وأهل اللغة، وقرأ عاصم بالهمز فيهما يأجوج ومأجوج، وأصله من أجيج النار وهو صوتها وشررها، شبهوا به لكثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض. قال وهب بن منبه ومقاتل بن سليمان هم من ولد يافث ابن نوح، وقال الضحاك هم جيل من الترك، وقال كعب هم بادرة من ولد آدم من غير حواء. قال وذلك أن آدم احتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله تعالى منها يأجوج ومأجوج والله أعلم. هذا من الإسرائيليات، هذا من الإسرائيليات، أنه يعني نام فاحتلم فاختلطت نطفته بالإيه التراب والكلام ده. يعني قوله كالرقمة في ذراع الحمار هي بفتح الراء وإسكان القاف، قال أهل اللغة الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضديه، وقيل هي الدائرة في ذراعه، وقيل هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من الداخل، والله أعلم بالصواب. هذا وأصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.